جاء صلى الله عليه وسلم بمنهج. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قص علينا تميزة عن سائر الرسالات قص علينا شيئا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن فتلك خصوصية لم تكن لرسول قبله. فكان القوم حينما يريدون أن يعبدوا إلى الله، أن يعبدوا الله وأن يكونوا في حضرته، يذهبون إلى مكان خاص يلتقون فيه بالله ليؤدوا صلواتهم. ولكن الحق سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، إنزاما بانجماد العبادة الشعائرية بالحركات الإنسانية في سائر الحياة. فلا يجب أن تنفصل عبادة شعائرية عن عبادة حركية في الوجود مهما كانت تلك العبادة. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالمنهج الجامع الذي يعتبر كل تكليف فيه من الله عبادة لله. فالذي يزرع وفي باله الله عباد، والذي يصنع وفي باله الله عبادة، والذي يتعلم وفي باله الله عبادة، والذي يعلم وفي باله الله عبادة، كما يكون مصليا دائما. هذا معنى قول الرسول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
اختار الله سبحانه قبل أن نقول سبع الاختيار، نقول إن العبادات بالمعنى الذي قاله الفقهاء إذا نظرت إليها وجدتها أنها هي الشحنة التي تديم صلة الإنسان المخلوق بالرب الخالق. فالصلاة دعاء من الله إلى حضرته في كل يوم 5 مرات. الذي يدعى لحضرة ربه وخالقه 5 مرات يعطيه الله من الفيوضات ومن الإشراقات ومن الطمأنينة ما يشحن طاقته وقوته. لماذا؟ حتى يقبل على منهج الله في الكون بشيء من النشاط. فالله دائما على ذكره، والله دائما على ذلك. فكل فعل من الأفعال يجب أن يكون مقرونا بأنه مباشر لحضرة الرب سبحانه وتعالى. والإنسان حين يدعو إنسانا إلى بيته أو إلى لقائه يعد له من التحايا ما يناسب إمكانيات الداعي. فإذا كان الحق هو الذي دعاك إلى بيته لتكون في حضرته، فلا شك أنه أعد لك من التحايا ما يناسب قدرته وما يناسب إمكانياته. وأنت بشر مادي فتؤدي تحيتك لمن تدعوه بأمور مادية، والحق غيب يؤدي تحيته غيبا، لا يناولني تحية مادية مباشرة، ولكن يعطيني من سر أسراره بالغيب. فلا تعرف ماذا أفاض عليك من الطمأنينة، ماذا أفاض عليك من السكينة، ماذا أفاض عليك من الراحة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها، مش أرحنا منها كأنها مهمة شقة لو تريد أن تنفضها عن عاتقك، لا، هي سبب الراحة. أرحنا بها، إنك في حضرة ربك. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليفرض صيام. هذا الصيام يخرجك عن إلك ما اعتدت من حل طعام وشراب. لأن الإنسان إذا ما نشأ على أن هذا الطعام محرم على الإطلاق وهذا الشراب محرم على الإطلاق، ربما تمكن ذلك فأصبح عادة تصنعه على أنه عادة، وقد تأنف من الشيء المحرم لأنك لم تعتد. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي في شهر من العام ليقول لك: ما ألفته وما اعتدته من الطعام تقرب إلي بأن تتركه لأمر اعتدت أن تتناوله. إذن فالمحرمات دي امتناع عنها دائما، ولكن المحللات لها امتناع في ذلك الشهر حتى يخرجك عن إلك ما اعتدت. لأن المحرمات ربما تكون قد جمدت على كراهيتها أو جمدت على أنك لا صلة لك بها نفعا. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي ليجرب إيمانك ويجرب امتحانك ويجرب كيف تتخلص من شهوتك التي اعتدت كل يوم أن تفعلها في طعام حلال لك في كل يوم أن تتناوله. فبعد ذلك وهذا النسك إذا نظرنا إليه وجدناه النسك الوحيد الذي لم يتقرب به بشر لبشر. من الممكن أن يتقرب بعض الناس للطغاة أو لأصحاب الجاه المتكبرين أن يتقرب إليه بوقفة خاصة، وقفة خضوع، وقفة خشوع، وقفة استسلام، يصف يده ويقف دليلا هكذا، وربما امتد لسانه إلى أن يطلب وأن يمدح وأن يثني كما يفعل الإنسان في الصلاة. من الممكن أن يكون ذلك، ومن الممكن أن يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يهدي بعض ماله إلى من يحب ذلك الإنسان، مش ضروري له رشوة، له يعطيها إلى من يحب ذلك الإنسان. قد يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يحج إلى بيته كل يوم ليسجل اسمه في سجل الله، ولكن ما رأينا أبدا في أعراف البشر أن فيه واحد تقرب إلى واحد بالصيام أبدا. لماذا؟ لأن التقرب بالصيام للمخلوق يتعب المتقرب إليه أكثر مما يتعب المتقرب. لأن معنى ذلك هتقول له أنني والله حصوم السهر ده حب ليك، معنى ذلك أن الذي تتقرب إليه بالصيام يجب أن يظل ناظرا إليك طيلة الشهر هكذا، تعزه كده عشان شوف بتاكل ولا ما بتاكلش، تشرب ولا تشرب. هذه مسألة تعذب المتقرب إليه أكثر مما تعذب المتقرب. فهذه مسألة لم يتعبد أبدا أحد، لم يعبد أحد بهذه الصفة. ولذلك امتاز ذلك الصوم بأنه خرج عن كادر الجزاء. الله قدر لكل عمل من الخير كادرا، وبعد ذلك قال الصيام ده مش داخل الكادر، الصيام ده قرار ملكي أو قرار جمهوري، أحدد أجره كما أحب. الصيام لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما هو كل جزاء، قال لك لكن دوك محدد الجزاء، ولكن الصوم متروك إلى إيه؟ إلى جود الحق يقرر فيه ما إيه؟ ما يرى. إذن فالصيام بهذه المزية مش موجود أبدا في لون من ألوان التقرب لأحد. وبعد ذلك يأتي الحج إلى بيت الله، النسك الذي لا يتكرر في العمر فرضا إلا مرة واحدة. فكأن الله صنع لتقرب عباده وسائل تتكرر في اليوم وتتكرر في الأسبوع، يجمعنا في جمعة، وتتكرر في العام فنصوم شهرا، وتأتي مرة واحدة في العمر لنزور بيته. هذه المسألة تعطينا أن الحج تمام المناسك، وأنه قيد ثلاث حريات: حرية حركة، وحرية اختيار الزمان للحركة لأنه له زمان مخصوص، وحرية مكان للحركة لأنه له مكان مخصوص. هو بذلك استوفى قمة ملك التحرر في الإنسان.